المهاجرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تكلمنا في الليلة الماضية عن قول صاحب البينات بأن السنة عند الشيعة ليست هي السنة عند أهل السنة والجماعة، لأنهم إنما يعتمدون كلام أئمتهم دون ما يرويه بقية المسلمين والصحابة. ثم حالنا على كتاب من كتب مرتزقة القرن الرابع عشر، وهو كتاب السنة للدكتور مصطفى السباعي. وعند ملاحظة هذا الكتاب وجد أنه من المرتزقة المتعلمين، أي الذي يدعي العلم، فقال إن الشيعة يضعون الروايات وينكرون الروايات الصحيحة التي ترتقي عن موضع النقد العلمي في مقابل روايات يضعونها. وذكر لذلك مثلا فقال إن حديث سد الأبواب وضعه الشيعة في مقابل حديث ترك خوفة أبي بكر مفتوحة في المسجد. وقد ذكرنا في الليلة الماضية كيف أن معاوية والعثمانية أخذوا يضعون ينكرون كل منقبة لعلي عليه السلام وكل فضيلة فيضعون بإزائها وما يقابلها فضيلة لأحد الصحابة خاصة الشيخين. وذكرنا بعض الروايات التي رواها أهل السنة والجماعة في أن لفظ الصديق ولفظ الفاروق إنما أعطاهما محمد صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب، ولكن العثمانية وضعوهما لأبي بكر وعمر. وقد كان نظري أن أترك حديث سد الأبواب، إذ ليس لي من غرض أن أنفس على أبي بكر رضي الله عنه منقبة رويت له، إلا أنني وفي أثناء البحث هذا اليوم وبعد تتبعي لحالة مرتزق على مرتزق وجدتهم جميعا يرجعون إلى منهاج السنة لابن تيمية، وهو رأس النصب في هذا الزمان الذي عليه يعتمدون. فغيرت الرأي ورأيت أنه من الواجب أن أعيد تخريج حديث سد الأبواب وتخريج حديث الخوخة حتى يمكن المقارنة بين الروايتين، أي الروايتين هي التي تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن استدعى البقاء في هذه الرواية عدة ليال. والذي وقفت عليه أن أحمد بن حنبل وحده قد خرج حديث سد الأبواب من 25 طريقا، ولا شك أن علماء أهل السنة يرون أن طرق الحديث إذا زادت عن 8 طرق يكون حديثا متواترا لا يجوز إنكاره. بذلك نص ابن حجر الهيثمي في الصواعق وغيره. وهذا الحديث في كتاب واحد، وهو كتاب مسند أحمد بن حنبل، قد روي 25 طريق. ونحن نقتصر في مناقشة ابن تيمية ومن تابعه من مرتزقة هذا القرن الذين يعتمدون عليه في خصوص الطرق التي رواها أحمد بن حنبل أو روى بها هذا الحديث أحمد بن حنبل، لأن ابن تيمية ينسب نفسه إلى الحنابلة، وإن كان ابن حنبل ومن تابعه منه براء. فقد قال ابن حنبل: ثنى محمد بن جعفر عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقام، قال: كان لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أبواب شارعة في المسجد. قال: فقال يوما: سدوا هذه الأبواب إلا باب علي. فتكلم الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي. فقال فيه قائلكم: وإني ما سددت شيئا ولا فتحته، ولكني أمرت بشيء فاتبعته. ولا شك أن رجال هذا الإسناد كلهم ثقات، وكلهم من رجال الصحيح. وخرج هذا الحديث أيضا النسائي في السنن الكبرى وفي الخصائص عن الحافظ محمد بن بشار بندار الذي انعقد الإجماع على الاحتجاج بروايته. قاله الذهبي: إن الإسناد المذكور، أي الإسناد بالإسناد المذكور والحاكم في المستدرك جزء 3 صفحة 125 وصححه، والضياء المقدسي في المختار مما ليس في الصحيحين، والكلابذي في معاني الأخبار نقلا عن القول المسدد صفحة 17، وسعيد بن منصور في سننه، ومحب الدين الطبري في الرياض جزء 2 صفحة 192، والخطيب البغدادي من طريق الحافظ محمد بن بشار، والكنجي في الكفاية صفحة 88، وسبط بن الجوزي في التذكرة صفحة 24، وابن أبي الحديد في شرح النهج جزء 2 صفحة 451، وابن كثير في تاريخه جزء 7 صفحة 342، وابن حجر في القول المسدد صفحة 17. وقال: أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق النسائي، وأعله بميمون، وأخطأ في ذلك خطأ ظاهرا، وميمون وثقه غير واحد، وتكلم بعضهم في حفظه، وقد صحح له الترمذي حديثا غير هذا، ورواه في فتح الباري جزء 7 صفحة 12، وقال رجاله ثقات. والسيوطي في جمع الجوامع، والهيثمي في مجمع الزوائد، والعيني في عمدة القاري، والبدخشي في نزل الأبرار. وقال: أخرجه أحمد والنسائي والحاكم والضياء بإسناد رجاله ثقات. الطريق الثاني: ثنى وكيع عن هشام بن سعد عن عمر بن أسعد عن ابن عمر قال: لقد أوتي ابن أبي طالب 3 خصال، لئن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. زوجه رسول الله صلى الله عليه وآله ابنته فولدت له، وسد الأبواب إلا بابه في المسجد، وأعطاه الراية يوم خيبر. الحافظ الهيثمي في المجمع جزء 9 صفحة 120، رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم ومحب الدين في الرياض جزء 2 صفحة 292، وشيخ الإسلام الحمويني في الفرائض باب 21، وابن حجر في في فتح الباري جزء 7 صفحة 12 والصواعق صفحة 76 وصححه في القول المسدد، وقال حديث ابن عمر غلط ابن الجوزي بهشام بن سعد وهو من رجال مسلم صدوق تكلموا في حفظه وحديثه يقوى بالشواهد، ورواه النسائي بسند صحيح. السيوطي في مجمع في جمع الجوامع كما في كنز العمال، والبدخشي في نزل الأبرار صفحة 35 وقال إسناد جيد. الطريق الثالث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال له العلاء بن عراب أخبرني عن علي وعثمان، قال أما علي فلا تسأل عنه أحد، وانظر إلى منزله من رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه سد أبوابنا في المسجد وأقر بابه. أخرجه الحافظ النسائي من الطريق الصحيح إلا العلاء وهو ثقة، وثقه يحيى بن معين وغيره، وأخرجه الكلابذي في معاني الأخبار والهيثمي في مجمع الزوائد جزء 9 صفحة 165، والسيوطي في اللآلي جزء 1 صفحة 18، ونقل عن ابن حجر تصحيحه وكلامه المذكور، والبدخشي في نزل الأبرار وصححه مثل ما مر عن ابن حجر. الرابع البراء بن عازب، وقد رواه بلفظ زيد بن ثابت، يعني بالرواية باللفظ الذي روي بالطريق الأول. قال أحمد رواه أبو الأشهب، وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان البصري، عن عوف عن ميمون أبي عبد الله عن البراء بن عازب، وهذا الإسناد صحيح ورجاله ثقات. الخامس قال أبو هريرة قال عمر بن الخطاب لقد أعطي علي بن أبي طالب 3 خصال لئن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من أن أعطى حمر النعم. قيل وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال تزوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وسكناه المسجد مع رسول الله، يحل له ما يحل له، والراية يوم خيبر. أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، وأبو يعلى في الكبير، وابن السمان في المواقف في الموافقة، والجزري في أسنى المطالب صفحة 12 من طريق الحاكم وذكر تصحيحه له، ومحب الدين في الرياض جزء 2 صفحة 192، والخوارزمي في المناقب صفحة 261، والهيثمي في مجمع الزوائد جزء 9 صفحة 120، والسيوطي في تاريخ الخلفاء صفحة 116، والخصائص جزء 2 صفحة 243، وابن حجر في الصواعق صفحة 76. السادس عبد الله بن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وآله أمر بسد الأبواب فسدت إلا باب علي، وفي لفظ له أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بأبواب المسجد فسدت إلا باب علي. أخرجه النمرذي في جامعة جزء 2 صفحة 214 عن محمد بن حميد وإبراهيم بن المختار، كلاهما عن شعبة عن أبي أبلج يحيى بن سليم عن عمر بن ميمون عن ابن عباس، والإسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات. وأخرجه النسائي في الخصائص، وأبو نعيم في الحلية جزء 4 صفحة 103 صفحة 653 بطريقين، ومحب الدين في الرياض النظرة جزء 2 صفحة 192، والكنجي في الكفاية صفحة 87 قال: حديث حسن عال. وسبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص صفحة 25، وابن حجر في القول المسدد صفحة 17، وفي فتح الباري جزء 7 صفحة 12، وقال رجاله ثقات. هذه 6 طرق من الطرق التي روى بها أحمد بن حنبل حديث سد الأبواب، الذي يدعي ابن تيمية الانتساب إليه، ومع ذلك يقول إن الشيعة قد وضعوا حديث سد الأبواب في مقابلة سد الخوخات إلا خوخة أبي باب. والغريب من هذا الرجل أنه يدعي على الشيعة وضع هذا الحديث بينما كتاب إمامه بين يديه لا ينظره، فضلا عن كتب بقية أهل السنة والجماعة التي روي فيها هذا الحديث. وابن تيمية لعل المعظم لا يعرفه، ابن تيمية الحراني رجل من النواصب، وكان يفتي بكفر معظم المسلمين حتى تحامل عليه أهل السنة في الشام، وبعض منهم حكم بكفره، ومنهم من حكم بقتله. على أي حال، أنه إنما ظهر اسمه في القرن 13 الهجري على يد محمد بن عبد الوهاب الذي خرج في الجزيرة العربية داعيا إلى هذا الطريق، ولم يكن أحد من علماء أهل السنة والجماعة يتبع، حتى الحنابلة ما كانوا ينسبون أنفسهم إليه، ولكن شاء الله أن يبتلي به أهل القرون 13 14 12 فيخرج اسمه ويبث نصبه، وتوجد له طلاب بعد موته بمئات السنين يحملون نصبه ويحملون هذيانه. وإنما اشتهر هذا الرجل بكتاب سماه منهاج السنة، يدعي فيه أنه يرد على العلامة الحلي ابن المطهر رحمه الله، ولكن لو نظر أي إنسان منصف خالي الغرض في هذا الكتاب لوجده كتاب شتام سباب، فعنده الشتائم بدل الأدلة. فمثلا من منذ مفتتحه يقول إن الشيعة يشبه اليهود. لماذا؟ قال: لأن اليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، والشيعة يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، واليهود يسجدون على قرونهم والشيعة يسجدون على قرونهم. ثم يمضي في تعداد المعادلات بين الشيعة واليهود، وينسى هذا الرجل أولا أننا لم نسمع أن الفرائض في الدين اليهودي هي كالفرائض في الدين الإسلامي، فيكون لليهود فرض المغرب والعشاء كما يكون للمسلمين فرض المغرب والعشاء، حتى يكون اليهود ممن يؤخر صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الشيعة. ولو فرضنا على أن الشيعة قد رووا عن إمامهم 12 صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وعجل الله تعالى مخرجه قوله: ملعون ملعون من أخر صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. وعلى أي حال، فالشيعة إنما يؤخرون صلاة المغرب إلى أن تزول الحمرة المشرقية، فإن زوال الحمرة المشرقية هي العلامة الحقيقية على غروب الشمس، إذ ليس مجرد سقوط قرص الشمس دليل على غروبها وانتهائها، وإنما يستدل ذلك بزوال الحمرة المشرقية. ولكن هذا الرجل ينسى نفسه عندما يريد أن يتكلم. وقديما قالوا: من ضاق عليه الحق فالباطل عليه أضيق. على أنه لو ثبت بالأدلة الشرعية أمر ما وكانت اليهود تستعمله، فهل يستدعي ذلك أن يتركه المسلم لأن اليهود تستعمل ذلك؟ هؤلاء الحنابلة قديمهم وحديثهم، ومنهم ابن تيمية الذي ينتسب إلى أحمد بن حنبل، يقول إنه يجب الوضوء بأكل لحم الجزور، مع أننا لم نجد في الأديان من يكره لحم الجزور ويقول بأنه ينقض الطهارة غير اليهود. فهل له أن يبرر لنا لماذا يتبعه أو لماذا يماثل اليهود في هذا الحكم، على أن هناك أمور كثيرة يجمع المسلمين فيها واليهود على شيء واحد؟ فاليهود يقولون أن موسى رسول الله، ومن لا يقول من المسلمين بأن موسى رسول الله فهو كافر. واليهود أيضا يقولون إن الله واحد، ومن لا يقول من المسلمين بأن الله واحد لا يبقى مسلما. فالعبرة إذن في الشد، ليس بأنه مثلا يوجد شيء عند المسلمين يناظر شيئا عند اليهود. نحن نقول إن اليهود على دين من أديان السماء، وأنهم يتبعون أنبياء حق. غاية ما هناك أنهم حرفوا هذه الكتب وحرفوا هذه الأحكام، ولم يقبلوا بالأنبياء الذين جاءوا ينسخون تلك الشرائع. لا أننا نقول مثلا أن كل ما عند اليهود باطل، أو نقول إن اليهود لا يتبعون نبيا، وإلا فما معنى جعلهم من أهل الذمة وقبول الجزية منهم دون ضرب أعناقهم بالسيف، وكذلك النصارى؟ وهل هذه الأديان كلها إلا من مشكات واحد، وأنها في الحقيقة دين واحد، وأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إنما جاءوا يبشرون بدين واحد، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الكتاب وهو الذي شرع الدين من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله دين واحد؟ يقول سبحانه وتعالى في كتابه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ونزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بغيا بينهم. فكما أن ابن تيمية يخالفنا بغيا علينا، وأنه يضعف الأسانيد الصحيحة ويدعي وضعها، ويتشبث بما وضعه العثمانية ويدعي صحته، لا لشيء إلا لحنط في قلبه على ابن أبي طالب وأهل بيته، فصرنا نحن أيضا مبغوضين عنده وعند أتباعه، لأننا لا نريد أن نظلم ابن أبي طالب، فليس في نفوسنا عليه مقدار جناح بعوضة من البغض، بل لو علمنا أن في أجسادنا شعرة واحدة لا تحب عليا لاقتلعناها، ولو علمنا بأن في نفوسنا ميلا إلى غمط علي عليه السلام مكرمة جعلها الله له لقتلناها، لأننا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن حب علي إيمان وبغضه كفر، ولقد روى أصحاب الصحاح الستة وغيرهم، بل أجمع المسلمون على روايته أننا عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه: ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغضهم عليا. على أن هؤلاء المنافقين عند ابن تيمية هم السلف الصالح، وأما جابر بن عبد الله وأمثاله فلا أراه يتمسك لهم برواية ولا يورد لهم قولا، وكأنهم عنده ليسوا من الصحابة، لأنهم لا يجانبون عليا ولا يجانبون بنيه. وعلى أي حال، إن الكلام عن فريته بأن الشيعة هم الذين وضعوا حديث سد الأبواب سنوالي الكلام فيه ليلة غد، وبعد ذلك سنورد الرواية التي ذكرها من سد الخوخات لنعرف متى فتحت هذه الخوخات، علما بأن سد الأبواب كان قبل غزوة أحد وفي بداية الإسلام وليس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله، كما يظهر من الأحاديث التي رواها أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من أن حمزة رضوان الله عليه نازع وقال يا رسول الله أنا أولى من علي، سددت بابي وتركت بابه. فقال يا عام ما سددت بابك ولا فتحت باب علي، ولكن الله سد بابك وفتح باب علي. ولقد نازع العباس بذلك أيضا وقال يا ابن أخي نحن أهلك وعشيرتك وأعمامك، فضلت علينا شابا صغيرا فسددت أبوابنا وتركت بابا. فقال النبي صلى الله عليه وآله ما أنا سددت أبوابكم ولا فتحت بابا، ولكن الله سد أبوابكم وفتح بابا. وسوف يأتي كثير من القرائن في أي واقعة سدت الأبواب وبقي باب علي، وما هو مؤدى هذا الحديث، ولماذا وضع حديث الخوخة، ومتى وضع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الذي روى الحديث وإنما هو خرجه، وفرق بين من يخرج الحديث وبين من يروي الحديث. نحن ذكرنا ابن أبي الحديد من باب الاستشهاد، وإلا فنحن اعتمدنا على مسند أحمد بن حنبل، فإن كان إمامه يروي عن الضعفاء والمجهولين ويروي عن غير الكتاب فإنما مذهبه من هذا الكتاب، فيكون مذهبه قد أخذ عن الضعاف والمجهولين، على أننا ذكرنا توثيق الحاكم وغيره لهؤلاء الرجال، وبينا أن في هذه الأسناد من هو من الرجال الصحيح، وإذا مر في السند رجل واحد من ليس من الرجال الصحيح ذهبنا فالتمسنا له التوثيق في مواضع أخرى ولم نغمض الحقيقة ونقول إن السند كله من الرجال الصحيح إذا كان فيه رجل واحد يعشونه ليس من الرجال الصحيح. فقد بينا مثلا عن العلاء، وقلنا إن السند كله من الصحيح إلا العلاء، لكن ابن معين وثق والحاكم وثق. فإذا نحن لا، فقضية التخريج شيء والكلام في الإسناد شيء، ولكن من في قلبه مرار يستغل جهل الناس بصناعة الحديث، ويستغل جهل العامة بمعرفة الكلام عن تخريج الروايات وتصحيحها وتمريضها، فيطعن في ابن أبي الحديد. وما أرى في ابن أبي الحديد بالنسبة إليهم طعنا إلا أنه شرح نهج البلاغة، وإلا أنه يقول بأن عليا أفضل من أبي بكر وأحق بالخلافة، ولو أن عليا نازع أبا بكر بالخلافة لكانت خلافته باطلة، ولكنه سلم إليه فصارت خلافته صحيحة. هذا ذنب الرجل عندهم. وإلا فابن أبي الحديد أيضا ليس من الشيعة، وإنما هو من أهل السنة، معتزلي في الأصول، فقيه مستقل بنفسه في الفروع. وقد روى قسما من هذه الطرق في سننه الكبرى، وهي من الصحاح الستة، ورواه في الخصائص، وأيضا رجاله في الخصائص كلهم صحيح. وإذا كان فيهم ليس من رجال الصحيح فقد بينا توثيقه من موضع آخر، وسوف نتكلم عن بقية الطرق. على أنه إذا كان في كتاب ابن حنبل 25 طريقا للحديث، فما بالك بغيره؟ كم تبلغ طرق هذا الحديث؟ وما بالك بالطرق التي رواه الشيعة هذا الحديث؟ أولا يكون الحديث متواترا إذا أجمع المسلمون على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال، وإذا كان ابن حنبل يروي ب15 طريق كلهم يؤدي إلى الصحابة الكرام، وفيهم من نازع عليا في الخلافة كعمر بن الخطاب، ثم هذا ابن عمر وهو يعتقد أن أبا بكر أفضل من علي، ويعتقد أن أباه أفضل من علي، ومع ذلك قد روى الحديث على حسب ما في مسند ابن حنبل رواه عنه بطريقين قد ذكرناهما.
بعد ما تقول في كل الصحابة
لا يوجد إلا في رواية واحدة وهي رواية آحاد وسوف نتكلم عليها وعلى سندها. ليس عند المسلمين عموما وإنما عند أتباعه من الحنابلة. ومن الذي أعطاه لقب شيخ الإسلام؟ المعروف عن لقب شيخ الإسلام هو للحمويني عند أهل السنة والجماعة، ولا يطلقون في كتب الرواية ولا في كتب الدراية على ابن تيمية بشيخ الإسلام، بل لا أراهم يذكرونه، وإنما يذكره نفر يسير منهم عندما يتحامل على الشيعة، وليسوا من الأوائل أيضا ولا من الطبقات العالية، وإنما الذين ابتلينا بهم في القرن الرابع، نهاية أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر. وأما قبل هذا وأما قبل النصف الأخير من القرن الرابع عشر وأوائل هذا القرن، فلا تسمع في كتب الرواية للمسلمين لابن تيمية ذاك الأثر ولا ذاك الخبر. إذا كانت من يقول ذلك؟ إذا كانت أيدي الشيعة قد لعبت بالصحاح الستة فعليه أن يلغي أحاديثها ولا يحتج بشيء منها. على الأقل لا يجعلها سيفا من سيوف الله يشهره على من يخالفه في المذهب بمجرد رواية فيها، ولا يسميها بالصحيح. وكيف يسمى بالصحيح من لعبت فيه الأيدي ما لعبت فيه الأيدي؟ زين العابدين عليه السلام الذي يقول الطنطاوي داعيتهم أنه لا يعرف زين العابدين، رجل يدعي أنه أحد علماء الإسلام لا يعرف زين العابدين الذي ملأ العالم علمه وتقواه وورعه وفضله وانتسابه إلى محمد صلى الله عليه وآله. يقول زين العابدين عليه السلام الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحق، فلا تراهم يتكلمون كلمة إلا ويفتحون على أنفسهم بابا من الطعن بدل أن يسدوا بابا.
كانت الحديث الصحاح تروي باب الفضائل.
نعم.
والفضائل احنا نشوف اذا اخذوا صحابي او اخذوا واحد من الخلفاء مجدوا يعني باحاديث ما شاء الله يعني.
ايه.
شلون هذه تجتمع في كتاب واحد؟
لا هو مو طبعا الاحاديث كلها في كتاب واحد.
يعني انا اشوف مثلا هذه مسند احمد كثير من الفضائل للامام علي والعثمان ولا ابو بكر.
ايه لان احمد بن كتاب مسند احمد بن حنبل يعني في احاديث كثيره لا اشكال، وجاء المتقي الهندي وضع كنز العمال عليه ايضا وجمع روايات كثيره وخرج روايات كثيره مما لم يخرجه احمد، ومنها ما خرجه احمد ومنها ما لم يخرجه احمد. وطبعا الروايات التي في علي عليه السلام لو رويت كلها ولو لم تدفن لكانت وحدها تحتاج إلى كتب كثر ما ألف المسلمون في الرواية. يكفيك مثلا قول بعضهم إن عليا أخفى محبوه فضائله خوفا على أنفسهم، وكتم أعداؤه فضائله بغضا له، ومع ذلك فقد خرج له من الفضائل والمناقب ما ملأ القاحقين. فبالله عليك ولو لم يكن كتم لفضائل علي بهذين السببين، بسبب الخوف من أوليائه والبغض من أعدائه، كم تبلغ فضائله وكم تبلغ مناقبه؟
يعني الحين مثلا الحين روايات تجي في الكتاب متضاربة بين الصحابة مثلا.
لا نحن بينا وأنت حاضر وقلنا أن معاوية أمر أن تنظر إلى كل فضيلة لعلي فيوضع مثلها لعثمان، ثم لما كثرت الرواية في عثمان كتب إليهم يقول إن الناس قد ملوا الرواية في عثمان، فانظروا إلى كل رواية رويت في ابن أبي طالب فضعوا مثلها في أحد الصحابة، فأخذوا يتبارون لا تكون فضيلة لعلي إلا ويوضع مثلها في أحد الصحابة. يعني مثلا ضرب علي عليه السلام عامل مصر على رأسه وقال له قوله للمصري اضرب ابن الأكرمين عندما شكاه وضع مثلها لعمر، مثلا الصديق والفاروق وضع مثلها لأبي بكر وعمر، سد الأبواب وضع سد الخوخة لأبي بكر، فتح الخوخة لأبي بكر، وقص عليه ما هناك. يعني لا تجد ألا ما تجد روايتان، ولكن يعرف الصدق من الكذب. لو كانت الفضيلة مما انفرد بها الشيعة نقول أنها ربما محتمل فيها الكذب، لأن هؤلاء قوم أصحاب مذهب وأصحاب عقيدة يوالون هذا الرجل وينكرون فضل غيره، فهم يضعون له الروايات والمناقب. ولكن إذا كانت الرواية مما رواها أيضا من لا يقول له بذلك لا يمكن الشك فيها، وكذلك الروايات إذا كانت الرواية لأحد من الصحابة وانفرد بها مثلا قسم من المسلمين دون قسم، لابد أيضا أن نقول أن أولئك خاصة، وكما سيأتي إن شاء الله في بعض الحقائق تبين بعض الحقائق عند الكلام على رواية سد الأبواب وسد الخوخات، سنبين بعض الحقائق في الشنعان الذي يرد إن شاء الله، يتبين كيف أن هناك من العثمانية من اندس بين أهل السنة والجماعة وأخذ يحاول أن يضعف وأن يطعن في كل من يروي لعلي بن أبي طالب أو كل من وقف معه موقف. اعتمادهم على ابن تيمية أكثر. لا أدري، سلهم إذا كانوا حنابلتان فلماذا لا يعتمدون على ابن حنبل وعلى ابنه؟ إذا اختلف ابن حنبل مع ابن تيمية لماذا يرجحون قول ابن تيمية؟ أنا لا أستطيع أن أدعي معرفة ما في صدور العالمين فأجيب عنهم. سلهم وديارهم منك قريب ولهم في بلادك جمعيات ولهم رجال. لماذا؟ قتله؟ ما أدري وش تقصد؟
أنه قدم في قتله يعني إباحة
كذا. ها؟
إباحة قتل من
قتل من؟
الأمير عليه السلام.
لا كيف بعد أهل السنة يعتقدون إباحة قتل علي؟ يعني من وين نقول عنهم؟
ما أدري جهة معينة.
الخوارج
هذا. إذا كيف أبو هريرة يمدح القتل هذا؟
مو أبو هريرة، ثاني عمران بن حطان.
اللي يجيب أبيات في
إيه عمران بن حطان الخارجي. أنا ما أربط بالنشأة، لأنه من أدركته السعادة نزلت عليه الرحمة وأنقذته، ولو كان في أشد البيوت بعدا عن السعادة، ومن أدركته الشقاوة نزلت عليه وأبعدته ولو كان في بيت من بيوت الأنبياء. ألا ترى ابن نوح كيف صار شقيا؟ ألا ترى مثلا إلى بعض أولاد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كيف صاروا أشقياء؟ وانظر إلى السيد إسماعيل بن محمد الحميري، أبوه وأمه خارجيان يسبان عليا عليه السلام كل ليلة بعد فرض العشاء في بيتهم، فلما صار في السابعة اشمأزت نفسه من ذلك، فأخذ أبوه يضربه بسبب هذا الاشمئزاز، فكان يخرج من البيت وينام في المساجد ويصبر على الجوع، فإذا جاء دخل البيت بغفلة وأكل ثم خرج، إلى أن اشتد عضله وأصبح يستطيع على العمل وأخذ يعمل ويتكسب، وكتب إلى أبيه رسائل ينهى عن ذلك ويقول له إنك غررت بأمي الضعيفة وجعلتها تسير معك. على أي حال أراد أبوه قتله فحماه أمير البصرة من أن يقتله أبوه، وعاش في استغفر الله أمير الكوفة من أن يقتله أبوه. هذا علي ألم تنزل عليه السعادة فتستنقذه من هذا البيت؟ لا داعي دائما لأن نربط هذه الأمور بالتربية والنشأة، وإن كان لا إشكال أن للتربية أثر أو للنشأة أثر، لكن السعادة والشقاوة يعني لا ربط لهما للتربية والنشأة مطلقا.
يجالس الحكام
الظلم،
فهل
ابن تيمية
على هذا
الشيء؟ لا، فيهم من يظهر الزهد أيضا والابتعاد والثورة على الحكام، وفيهم من يرى أن قتال الحكام أفضل عند الله سبحانه وتعالى من عامة الصوم والصلاة كالخوارج، وهذا لا ربط له بهذه المسائل، وإنما هذا يرجع إلى خبث القوية وقبح السريرة والبغض المتعصب في القلوب.
نعم. أي كتاب
سريرة أي يعني كتاب؟ نهج الصدق يدعي أنه رد عليه وما جاء به من الرد بطائف.
قال ابن تيمية سبب قتل أنه كان يناهض بكفر المسلمين.
نعم.
سبب قتل ابن
تيمية أنه أفتى بكفر كل المسلمين، فقدموه إلى قاضي دمشق فحكم فغلب منه التوبة فلم يتب فحكم عليه بالقتل. وحين ما كان يكفر الشيعة فقط، يكفر الشيعة والسنة ولا يرتضي إلا الخوارج. يقول في منهاج السنة للشيعة، يقول ونحن نعلم أن الخوارج شرا منكم ولكننا نقبل حديثهم. فيعني لا، ابن تيمية عند ميل يعني إلى مذهب الخوارج، وكان يتستر لمذهب أحمد بن حنبل، وإلا فتكفيره لأهل السنة والجماعة وأهل الشيعة إنما تكفيره لجمهور الإسلام والسلام الأعظم من المسلمين. طبعا يريدون يروجون على السنة، فلو أوردوا ذلك فعندئذ من الذي يقبله في مصر والعراق والشام بل حتى الحجاز ونجد؟ ولهم غرض به. أخو على أي حال أنهم زادوا على ما يقوله ابن تيمية، ولقد وضع إمام الحرم المكي وأستاذها كتابا بعنوان مفاهيم يجب أن تناقش، بيّن فيه أنهم زادوا على ما يذهب إليه ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، فما كان منهم إلا أن حبسوا ناسخ الكتاب، وحبسوا الشاعر الذي قرض الكتاب، وأخذوا الجواز من هذا الرجل ولم يرجع عليه إلا قبل 6 أشهر أو 7 أشهر من الآن، عندما ذهب إلى الملك فهد وطلب منه أن يعيد إليه الجواز حتى يسافر، فلما أعاد الملك إليه الجواز ولم يجدوا طريقة إليه قالوا لقد تاب الرجل. فكأنما ذهب إلى الملك بعد مخالفة بإرجاع الجواز توبة مما قال.
اسم الكتاب، اسم الكتاب
مفاهيم يجب أن تناقش، ممنوع بيعه في المملكة العربية السعودية.
أي شيخ؟
ها؟
أي شيخ؟
أبي هاشم موجود لا يزال يعني، بس عزل عن الحرم. هذا الكتاب صدر قبل سنتين ولم يصدر بعيدا، وكان ممن قرضه الشيخ يوسف صديقي من البحرين.
قرضه
يعني مدح الكتاب. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في مواصلة ذكر طرق حديث سد الأبواب والتعقيب عليها، قبل ذلك أود أن أنبه تنبيهين. التنبيه الأول أنه في الليلتين الماضيتين نسبت كتاب السنة إلى الدكتور مصطفى السباعي، ولفظة السباعي هو سد مدح العجلة في اللفظ، والصحيح الدكتور مصطفى الرافعي. وكلما ورد في تلك الليلتين بلفظ السباعي فالمقصود به الرافعي.
والعكس
نعم؟ ها؟ لا لم أذكره، يعني هو لا يوجد
اسم. السباعي وليس
الرافعي. هو الرافعي وليس السباعي. الدكتور مصطفى الرافع. لا هو كتاب السنة للدكتور مصطفى الرافع. على أي حال التنبيه الثاني في تقريب حديث علي هو الصديق الأكبر وفاروق الأمة، ذكرت توفيق حبة ابن جوين ابن جوين العراني، وأحلت على كتاب تاريخ بغداد تصحيح حديث حبة الورني هذا هو التنبيه الثاني بالنسبة لتحريج حديث علي هو الصديق الأكبر. ثم نعود للمواصل سرد طرق حديث سد الأبواب الذي قال عنه ابن تيمية أن الشيعة وضعته بالمقابلة لحديث سد
وأنا الكفاية صفحة 87 والسروري في المجمع جزء 6 صفحة 398 وابن عساكر في تاريخه والخطيب البغدادي في تاريخه جزء 7 صفحة 205 14 جابر بن سمرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بسجد الأبواب كلها غير باب علي فقال العباس يا رسول الله بقدر ما أدخل أنا وحدي وأخرج قال ما أمرت بشيء من ذلك فسدها غير باب علي قال وربما مر وهو جنوب أخرجه الطبراني في الكبير عن إبراهيم بن نائلة الأصبهاني عن إسماعيل بن عمرو البجلي عن ناصع عن سمعان بن حرب والإسناد حسن إن لم يكن صحيحا بناصع والهيثمي في المجمع في مجمع الزواهر جزء 9 صفحة 115 وابن حجر صفحة 81 والحلبي في السيرة جزء 3 صفحة جزر الأبرار صفحة 14 قال أخرجه أحمد والنسائي والطبراني بأسانيد قوية. سأل ربه أن يطهر مسجده بهارون، وإن من هذه الطرق لو انفرد صالح للاحتلال به. ومن ذلك ما قاله القسطلاني في إرشاد الساري جزء 6 صفحة 81 إن كل طريق منها صالح للاحتلال به فضلا عن مجموعها. وهذا هو الصحيح، فإن إسناد هذه الرواية في كل هذه الطرق مما لا يتمكن ابن تيمية أو غيره بأن يقول بأن فيهم شيعي شيعي واحد. نعم، حتى في هؤلاء الصحابة الذين روينا عنهم لا نجد ممن كان يميل إلى علي عليه السلام فيهم إلا ابن عباس وجابر وبريدة الأسلمي. وأما الباقون كأنس بن مالك فنحن نعلم مثلا أنه ذهب إلى الشام وبقي منذ أيام معاوية، ومثل ابن سعد بن أبي وقاص أنه تخلف عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام وقال له اعطني سيفا، إذا ضربت به الكافر قد انقطعت، وإذا ضربت به المسلم المؤمن لا يعمل فيه شيئا. يحدث لهم خوخات يستقربون الخروج منها الى المسجد. فامر رسول الله صلى الله عليه واله ثانية بسد تلك الخوخات الا خوخة الايضا. هكذا جمع ابن حجر بين رواية سد الابواب ورواية سد الخوخات. ونقول انه هذا الجمع غير مقبول، وان ما استشعره ابن الجوزي من المعارضة في محله، يعني ان التعارض بين الروايتين مستحكم ولا يمكن الجمع بينهما، بل لا بد من رفع اليد عن احدى الروايتين، اما رواية سد الابواب واما رواية سد الخوخات. لماذا؟ لأن الرواية سد الخوخات تقتضي أن هناك أبوابا أو أن هناك خوخات قد فتحت بعد سد الأبواب، ولكن روايات سد الأبواب تنافي ذلك. فقوله صلوات الله وسلامه عليه: ما بأمري سددتها وما ولا بأمري فتحتها، يقتضي ان الامر الهي. واذا فمن غير المعقول ان يتساءل النبي ويتركهم يفتحون خوخات يعبرون منها من المسجد خلافا بما امره الله صلى الله عليه واله وسلم، فحاشا ان يخالف امر الله. وثانيا، ان في بعض هذه الروايات ان العباس طلب منه ان يدع له مقدار ما يخرج من الطيبات، فابى ذلك وقال: ما امرت بشر. وهذا هو معنى الخوف. فاذا كيف عاد فامر لهم بفتح هذه الخوف؟ وثالثا، ان حمزه رضوان الله عليه طلب له ان يدع له قوة يخرج من بيته الى المسجد، فابى وقال: الرجل ما امرت بشيء، فكيف اذن لهم بفتح هذه الخلات او الخوخات؟ فهذا ان سد الخوخات مره اخرى يقتضي ان تكون قد فتحت بعد الامر بسد الابواب كما يقرر ابن حجر. وعليه ان ياتي بدليل يثبت ان خوخات قد فتحت بعد سد الابواب. واما اطلاق الدعاوى بدون بينات فهذا لا شك غير مقبول. فالجمع جمع تبرعي لا شاهد له من الروايات مطلقا. الشيء الثاني، أن هذه الروايات، روايات سد الأبواب، تعددها روايات أخرى وردت في الأحكام الخاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، منها عن ابي سعيد الخدري قول النبي صلى الله عليه واله وعليه: لا يحب لاحد ان يجلب في هذا المسجد غيري وغيره. اخرجه الترمذي في المجرى جزء 2 صفحه 193. Thank you.
هذه الخوخات المتكثرة حتى يحتاج النبي صلى الله عليه وآله بالأمر بسدها من جديد ويستثني منها خوخة أبيبا. وأين كان صلى الله عليه وآله وهم يراهم يفوزون بفتح الكوى والقلاء؟ أوضح قول المطلب بن عبد الله بن حنطب إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن أذن لأحد أن يمر في المجلس ولا يجلس في المسجد ولا يجلس فيه إلا فيه وهو جند إلا علي بن أبي طالب فإن بيته كان في المسجد. انظر أحكام القرآن للجصاص جزء 2 صفحة 248. وانظر كذلك القول المسدد لابن حجر صفحة 19 قال مرسل قوي. وانظر كذلك تفسير الزمخشري جزء 1 صفحة 366 وفتح الباري جزء 7 صفحة 12 ونزل الأبرار صفحة 37. فالروايات إذن كلها متعاملة بأن الغاية من سد الأبواب من حيث أن الناس كلهم تؤثر فيهم النجاسة تؤثر فيهم الجناب نجاسة معنوية باستثناء محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة وذرية علي عليه السلام. وإن كان في بعض هذه الروايات التي ذكرناها ابناء علي يعني الحسن والحسين لأنهم في الحقيقة هما الموجودان في ذلك الوقت وإن كانا صغيرين ليس في محل الجنابة. على أي حال فيمكن القول بهذا التعليل الذي ذهب إليه الأميني رضوان الله عليه وهو أن علة الأمر بسد الأبواب إنما كانت بسبب الخوف من دخول الجنوب إلى المسجد ولو على نحو الاستفراغ، لكن في الحقيقة وأنه لا داعي لهذا التعليل. وأما قضية أحكام المسجد شيء وقضية الأمر بسد الأبواب